أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث في الطريق إلى الله وطريق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد فصلنا في اللقاء الثاني، اللقاء السابق، أن الناس قسمان: علية وهم الذين عرفوا الطريق إلى الله وسلكوه، وسفلة وهم الذين لم يعرفوا الطريق إلى الله ولم يتعرفوها، فهؤلاء هم الذين أهانهم الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. ونستكمل اليوم أن هذا السائر السالك إلى الله عز وجل لابد له من قوتين لكي يسير: قوة علمية وقوة عملية. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد، لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العصب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموقف. فقوته العلمية كنور عظيم في يده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلم، فهو يبصر بهذا النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره. ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنه. فيكشف ذلك النور، النور اللي هو إيه؟ القوة العلمية، العلم. فيكشف ذلك النور عن أمرين: أعلام الطريق ومعاطل الطريق. هذه القضية الأولى، قوتين: قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية كنور يمشي به يدله على الطريق، أعلام الطريق، كما سبق أن أوضح أن الذي يريد السفر إلى الإسكندرية لابد له من قوتين: قوة علمية يعني يعرف الطريق إلى هناك، وقوة عملية أن تكون عنده سيارة توصل أو مال يستأجر به السيارة. قوة علمية وقوة عملية. هذه السيارة اللي ستوصله لابد من قوة علمية، يكون يعلم الطريق، حتى ولو استأجر سيارة لابد أن يعلم الطريق حتى لا يضلله أحد. فهذا العلم الذي يسير به هو في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لازم يكون عارف تماما أنه إذا خرج من القاهرة في المؤسسة في الشبرى، أول ما يلقاه كوبري قليوب، ثم بعد ذلك يصل إلى قها، فبعد ذلك وهكذا يعرف الطريق واحدة واحدة، بحيث أنه لو وحده في السيارة وهو يسير في الطريق وجد قليوب، قها، طوخ، بنها، يبقى عارف أنه هو إيه؟ ماشي صح. هي دي أعلام الطريق، أعلام الطريق. ولو أن السائق الذي يقود له هو استأجر سيارة ترتبط بمعلم، فلابد أن تكون أنت تعلم الطريق معالمها الرئيسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوى ومعنارا كمنار الأرض. إن للإسلام إيه؟ صوى. الصوى جمع صوة، والصوى هي الحجر العظيم الذي يوضع على أول الطريق ليحدده، اللي هو النهاردة عملوا له إيه؟ اللوحات الإرشادية. الإنسان لو أن استأجر سيارة ويريد أن يذهب به إلى الإسكندرية، ففوجئ به هو عند قهاء دخل يسار، لا كلمة القناطر الخيرية، يبقى عارف كده ان هو ايه حاد عن الطريق. قال له لا 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 الطريق من هنا. اللي هي لما تكون ماشي خلف معلم تقول له الدليل. ما الدليل؟ دليلك ايه على المسألة دي؟ اذا لم يوجد دليلا من الكتاب والسنة تقول له لا لا الطريق مش من هنا. تكون عليما بصيرا من الطريق. لماذا؟ لان الانسان قد يسير في الطريق. ما واحد مسافر الطريق مثلا اسكندريه الصحراوي والطريق شاق والشمس ساخنه و... ولا يجد على يمينه وعلى يساره كان الا الرماد. ففودي الان وهو على يمينه فيه اشجار وخضره وماء مبرد وبائع فاكهه وغيره مدينه السادات يمين. فقد يبدو له ان يدخل هذا الطريق الجميل المريح الهادئ المظلم ويترك الطريق الرئيسي. هذا طريق جميل لكنه غير موفق غير موفق. فقد يبدو لك نوع من العبادات يعرفك اياه دليل غير ماهي دليل خائن يعرفك بطريقه لطيفه للعباده لكنها مخترعه مبتدعه. هي جميله وتوافق المزاج وتجد فيها حلاوه. يقول لك مثلا اقعد بالليل وحط ايدك على قلبك كده وقول الله 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 الله. علموه لنا زمان قال كده وافضل قول الله 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 لحد ما تحس بعد كده انك انت مش قادر تنطق الله لحد لسانك ما يفضل طالع نازل من غير صوت. وبعد كده لسانك هيلزق في حلبك وبعد كده تشوف سقف اوضه الشاي. هنلعب هذا تهريج واضح سائل تسمعه على طول اذا كنت عندك علم بالطريق. تقول الكلمتين اللي انا قلتهم دول ده لا هذا لا في دين الله ببساطه. تقول النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم هذا يعني زي طريق مدينة السادات زي اي طريق متفرع من الطرق الرئيسية الموصلة. اذا كنت على علم وبصيرة على طول سبحان الله العظيم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثم ما حاك في صدرك. لو الصدر سليم والصدر نظيف ستجد ان الاثم غير حق سائف تطالب به يحيك في صدرك. انا في نفسي حاجة من الموضوع رغم انك قد تكون لا تعلم ساعد تشوفه دخل يقول لك انا هنختصر الطريق كده بس. لا 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 خلينا على الطريق الرئيسي على الطريق الاصلي. فالقوة العلمية تكشف شيئين او شيء ايه اعلام الطريق اعلام الطريق. عارف طول ما انت ماشي يبقى هنا الطريق هنا الطريق هنا الطريق طول ما انت ماشي. اثنين معاصر الطريق وهذه اخطر والعلم بها مهم. كان حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير واسأله عن الشر مخافة ان يدركني. معرفة معاصر الطريق. الامام الشافعي يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه. هي دي القضية ان الانسان يبقى عارف معاصر الطريق. معاصر الطريق لما ابن القيم يقول ايه يقول نقلا عن ابي مدين يقول وقد تستولي النفس على العمل الصالح لان للعمل الصالح صوله. فقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل اعبد ما يكون ازهد ما يكون أطوع ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون. يقول ابن القيم بقى معلق على دي وهذه المسألة تحتاج إلى منقاش فطنة يستخرجها الإنسان به من نفسه. دي مش كل ناس تعرفها فقد تخفى على المخلصين. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ويجعلنا من أهله. تخفى على بعض المخلصين من داخلهم من جراء ذنوبهم ومعاصيهم وخطاياهم. نسأل الله العافية. فمنقاش فطنة عشان يستخرج في هذه الآفات. فهي السائر إلى الله والدار الآخرة إذا كان عنده قوة علمية القوة العلمية كما تكشف له علامات الطريق الإرشادية تكشف له أيضا عن معاصر الطريق. زي اللي يبقى عارف هنا مطب على مهلك ودعالي ولا واطي وتعالى من اليمين ولا من الشمال ولا وصل العربية ولا نزل عجلة عجلة إلى آخره. يبقى عارف يمشي إزاي حاسب هنا في كمين حاسب هنا في إلى آخره فاهم معاصر الطريق. فكذلك السائر إلى الله. أنا عمال أدي أمثلة واقعية على ظهر الأرض. الأمثلة الإيمانية بقى اللي هي الواقع اللي هندرسه للقوة العلمية نفسها بقى ستوضح لك وستجد بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يتم بخير، ستجد دائما بإذن الله تعالى أعلام الطريق ومعاصر الطريق. يعني لن أحدثك عن الصدق إلا بعد أن أعرفك الكذب، ولا الإخلاص إلا بعد أن تعرف الرياء. لازم تعرف هذا وهذا. لماذا؟ لتسلك هذا وتبتعد عن هذا. يقول ابن القيم وبالقوة العملية يسير حقيقة. يبقى القوة العلمية ايه؟ نور، والقوة العملية هي نفس السير، هي نفس السير. لان القوة العلمية زي واحد عارف طريق الاسكندرية وقاعد هيوصل ده لازم يعمل ايه؟ يقوم يمشي. فقد يعرف ناس كثيرون الطريق الى الله ويعرفون الخير. يقول يونس بن عبيد وهو يذم نفسه بالطبع لانه رجل صالح حسبه كذلك من المتوفين على رأس 200 هجرية، سنة 200 هجرية، يعني هؤلاء هذا من القرون الاولى. يقول يونس بن عبيد والله اني لا اعرف 100 خصلة من الخير لا اجد في نفسي منها واحد. وبيذم نفسه طبعا يتواضع، لكن القضية قد تكون كده. قد يعلم الانسان منا 100 خصلة من الخير. يعني من منا لا يعلم فضل قيام الليل وفضل الثلث الاخير من الليل؟ لكن برضو من منا يقوم الليل ويحرص على المناجاة في الثلث الاخير من الليل؟ هذه القضية. الشاهد ان القوة العملية هي السير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فان السير هو عمل المسافر. وكذلك السائر الى ربه اذا ابصر الطريق واعلامها وابصر المعافر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة. لان الامر نصين، علم وعمل. فاذا حصل العلم يبقى فاضل، يبقى بقي العمل، وبقي عليه الشطر الاخر وهو ان يضع عصاه على عاتقه ويشمر متافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة. فكلما قطع مرحلة استعد لقطع اخرى واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر. وكلما سكنت نفسه من كلال السيف ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول. يعني النفس ستمل. وقد يحدث هذا وتراه لزوجتك في البيت حين تلغي التلفزيون والفيديو والديش والانترنت وغيره وتجعلها في البيت. ستقول الزوجة مثلا هنفضل في الكابت ده لحد امتى؟ يقول بسيطة جدا لحد الجنة، بس نموت وخلاص. طب دي امتى دي؟ دي ممكن تكون دلوقتي او كمان شوية. طيب نتمنى الموت، طب هنقابل ربنا بايه عشان نتمناه دلوقتي ونوصل ونخلص من الكبت ده عشان نوصل الجنة في الوسع؟ نقابل ربنا بايه؟ فهكذا يكون الانسان إيه كلما كلت نفسه من ملال السير، لان الدنيا سجن المؤمن، ينبغي ان نعتقد هذا. الانسان ما يعيش في الدنيا في متع، في متع متوالية، المؤمن ابدا ابدا. عشان كده هنجد ان من لوازم السير التخفف من الدنيا، من لوازم السير الزهد فيها وعدم تعلق القلب بها. وإلا أثقلتك وكبلتك ومنعتك من السير وأقعدتك. فلذلك نقول أن الإنسان وهو يستشعر سجن الدنيا قد يتكل نفسه، نفس أمارة بالسوء، تمل، عمال يتنقل من منزلة اليقظة إلى منزلة البصيرة إلى منزلة الفكرة إلى منزلة العزم إلى منزلة المحاسبة إلى منزلة التوبة. تقول إمتى هنبطل خوف ونطمئن؟ أما نوصل الجنة. سئل الإمام أحمد متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال إيه؟ عند أول قدم يضعها في الجنة. فائق ما تحط رجلك في الجنة خلاص، هي دي الراحة والسعادة. لكن طول ما انت فيك أنفاس في الدنيا دي من الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين والكربون، طول ما في الانفاس دي يبقى لازم التعب. لقد خلقنا الانسان في كبد، في كبد. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكبد. طب ازاي اهون السير والطفه واطل؟ ازاي بعد ما كانت النفس النهاردة في في الساحل الشمالي, وتاني يوم في مرسى مطروح, وثالث يوم في مش عارف في العين السخنه, ورابع يوم في كذا, وخامس يوم في كذا, وكل يوم في يوم في المانيا, ويوم في فرنسا, ويوم في الى اخره. دلوقتي خلاص بين المسجد والبيت, امسك عليك نفسك, امسك عليك لسانك, وليسعك بيتك, وابكي على خطيئتك. النفس تمل امتى 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 نخلص من الموال ده؟ يعيدها قرب الوصول, يعيدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول, فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة. فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنت التلاقي, فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول, فيحال بينك وبين منازل الأحبة. إنك إن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جزلة, وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات, وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة. قل للنفس يا نفس بكلها كم يوم ونصل إلى الجنة, وهناك سنجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم, وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي, سنجد أبا ذر وأبا عبيدة وأبا هريرة وأبا الدرداء, سنجد معاذ بن جبل وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص, سنجد هناك الأعلام الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك والشافعي, وسنجد هناك سعيد بن المسيب وسعيد بن الجبير والأوزاعي والثوري, سنجد هناك سنجد. عدها برؤية هؤلاء الأكابر والعيش معهم في نعيمهم وسعادتهم, سنجد هناك النظر إلى وجه الله الكريم الجنة, سنجد هناك من الحور العين كذا وكذا وكذا. عدها, عد النفس ذلك وصبرها لكي تتصبر وتنتظر, وعدها أن ذلك قريب. شوف ابن القيم يقول إيه, وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة, فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة, وعمرك درجة من درجة تلك الساعة. لا نفس شيء, الدنيا من يوم ربنا خلقها قد ايه, وبعد ما تموتي قد ايه, كل الدنيا دي ما تجيش ساعة من ساعات الآخرة, وعمرك انت قد ايه بقى, ثانية في ساعة الآخرة. فلا بد من التصبر. الإمام أحمد لما انقطع شسعنا عليه قيل له لو أتيناك ابن علي خيرا من هذين, قال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس, وإنها أيام قلائل. قال له يا ابن جزم كيف تعيدها كلها, كم يوم نوصل الجنة, خلينا نمشي حافيين الكم يوم دول. كثيرا ما يتكلمون عن مسألة الزوجة العلماء كما ذكرنا أن هذه الزوجة التي تزوجها في الدنيا ليست هي بشكلها أو بصورتها زوجة الآخرة, بل في الآخرة سينشئها الله إنشاء آخر. إنا أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا, سينشئ الله زوجة الدنيا على هيئة وجمال أفضل من الحور العين. فإنما زوجة الدنيا هذه بلغة تتوصل بها إلى الآخرة, تتبلغ بها الآخرة, بس تعديك يومين الدنيا أي حاجة بقى وخلاص, كيف ما اتفق, أي أكل أي شرب أي لبس أي زوجة أي, المهم إنك تعيش حلال وتعيش صح, المهم إنك توصل الجنة. المصيبة إنك ما توصلش الجنة, لأنك لو ما وصلتش الجنة يبقى ضاعت الدنيا والآخرة, هذه هي المصيبة. يقول لنفسه وإن عمرك درجة من درجة تلك الساعة, فالله الله يا نفس, الله الله يا نفس, لا تنقطعي في المفازة, فهو والله الهلاك والعصب لو كنت تعلمين. فإن استفعلت عليه برضه عمال يدق في نفسه ويدفع في نفسه ويجر في نفسه مش عايز تنكر, يعمل ايه؟ قال فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء, فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها, وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها, وإن وقفت أدركها أعداؤها. قل لها يا نفس ما هي حاجة من اثنين, قدامك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والجنة,
وراكي أبو جهل وأبو لهب وأبي في النار وجهنم. حاجة من الاثنين، يا تتقدمي للنبي وإن رجعتي هترجعي لأعدائك في جهنم، وإن وقفتي هيلحقوكي ويجيبوكي من أفاكي. اختاري بقى يا نفس، عايز النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو جهل؟ من تريدين؟ أبو بكر ولا أبو لهب؟ من تريدين؟ عايز أبو بكر زي أنفق ماله كله في سبيل الله وقال تركت لهم الله ورسوله. عايز عثمان؟ أمي راكع بالقرآن كله زي عثمان. عايز عمر؟ عمر كان في خده خطين أسودين من البكاء. عايز النبي صلى الله عليه وسلم رجليه بقت كده ورمت من القيام لله، لكن عايز بقى تنامي وتكبي وتأتي شهواتك. فكتير البهايم اللي بياكلوا كتير وبيناموا، والذين كفروا يتمتعون وإيه؟ ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوع، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فلتختر ما شاء وليجعل حديث الأحبة حاديها وثائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها. الله، كلام زي الفل. وليه؟ وليجعل حديث الأحبة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن يسجد ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. إن يخلي كلام النبي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. إن يجعل كلام النبي وجعلت قربة عيني في الصلاة إلى آخره، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاديها وسائقها. انتوا عارفين حداء اللي هو ايه؟ لما يبقى الإبل ماشية في قافلة ويجي واحد مغني منشد بينشد الأول بالراحة والإبل ماشية على ايه؟ على نغمة إنشاده بالراحة واحدة، وكل ما يسرع النغمة ويعلي صوت الإبل الإبل تسرع وتجري. هي كده، هو ده الحاد، هو ده الحداء. فكذلك انت خلي الكلام ده حاديك وسائقك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام عثمان بن عفان مثلا يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يبقى الحادي ده والسائق اللي بيقودك، انك تخلي كلام ابو بكر الصديق، رآني الطبيب قالوا ماذا قال لك الطبيب؟ قال اني فعال لما اريد، حاديك وسائقك. كلام عمر بن الخطاب، كلام الصحابة، كلام هذا الكلام الكثير، كل واحد يجعل هذا الكلام حاديه وسائقه، يقوده إلى هذا الطريق. فليجعل كلامهم حاديها وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها. هو ده بقى الطريق ورا الصحابة، ورا السلف رضي الله عنهم أجمعين، إن يبقى وراهم عبد. هو ده الدليل الصحيح، هو ده الدليل الخبيث الماهر المجرب. أصل هي القضية إيه؟ القضية مش كلام نظري، القضية في إن الناس دول مشوا الطريقة بينا، مشوا صح ووصلوا، فما فيش سبيل إن إحنا نوصل، إن إحنا نمشي إيه؟ زيهم بالظبط. ليه؟ لأنهم جربوا ووصلوا، مش محتاج إن أنا آخد طريق جديد لسه أقعد أجرب. وإيه اللي يدلك إنه وصل؟ قول لي طب ما في ناس تانية وصلت برضه، من فلان وفلان الصوفية ولا غيرهم ولا اللي بعدهم ولا اللي قبلهم، دول وصلوا. لا، مين اللي يحكم إنهم وصلوا بقى؟ الله. فالله حكم للصحابة بالوصول، فقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. دول حكم لهم بالرضي، الصحابة دول القرن الأول ربنا حكم انه رضي عنه ورضي عن كل اللي ايه؟ اللي يمشي وراهم. والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان، فلابد أن تنتبه إلى هذا. فالشاهد أنك تجعل نور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها. يا سلام لما تشوف صدق حب الصحابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لسه عمال افكر فعلا وانا جاي في الطريق من كلمة سعد بن ابي وقاص لما عمي في اخر عمره وكان مستجاب الدعوة وكان يأتيه الناس ليدعو لهم فيدعو له، فقال له ابنه يا ابتي هل دعوت لنفسك؟ فرد الله عليك بصرك، قال يا بني قضاء الله احب الي من بصري. قال يا ابني بصرك انا بحب العمى عشان من عند ربنا، رغم الانسان محتاج لبصر، حبهم ده بقى يفجر ينابيع الحب من قلبك، يخليك تعرف ازاي تحب ربنا وازاي تحب النبي صلى الله عليه وسلم وازاي تعيش لهم صح في الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا تجعل حبهم وغزام. لما تسمع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخلوه السجن، سبحان الله، ما هو ياما في الناس النهاردة بتتعلق بمتاع الدنيا وبطريق الدنيا الزائف، لما تسمع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخلوه السجن وقفلوا عن الباب يوم يقول ايه، كلمة عجيبة جدا فعلا جدا، يعني تذهب الحقيقة، والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. ايه الخير اللي قدموه لما سجنوه؟ انه استطاع الخلوة مع الله. شوف الحب، ان جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة واخراجي من بلدي السياح. هيعملوا ايه ولا ايه اللي هيحصل؟ بالله عليك لو واحد فقلبه الحب ده لله والتعلق ده بالله والرضا ده عن الله يصيبه هم ولا نكد ولا غم ولا يتضايق ولا يتعب نفسيا ولا يحمل هم حاجة، خلاص ما يصنع أعدائه، انتهت القضية. فتجعل أحاديثهم هذه فعلا داءك، تجعلها شرابك ودواءك. شوف ابن القيم برضه يقول نقطة مهمة جدا وخطيرة، ولا يوحشه انفراده في طريق سيره. احيانا هتلاقي نفسك لوحدك هتضطر وتتخلى عن زوجتك، مش تطلعها يعني، وانما تسيبها نايمة وتقوم وتسيبها هي مهتمة بالستاير والسجاد وانت دماغك موضوع تاني. واصحابك ده بيتكلم عن الفلوس وده بيتكلم عن العربيات وده بيتكلم عن الامارات وده بيتكلم عن الشقق وده بيتكلم عن الزوجات وانت دماغك موضوع تاني تماما، فساعتها قد تحس بالوحشة، بالوحشة للانفراد. قد يدخل عليك الشيطان ليلبس احيانا يا بقى معقولة انا اللي صح وكل الناس دي غلط، قد يبدو الامر كذلك احيانا، بقى انا فهمي ده هو اللي صح وكل الناس دي مش فاهمة، قد يبدو الامر كذلك. الغيب يقول لك ولا يحيشك انفرادك في طريق سيرك ولا تغتر بكثرة المنقطعين، فهذا الطريق سمته الانفراد، هو الطريق ده كده ما يمشيش فيه الا الايه، الا الافراد. عشان كده الرسول قال فطوبى للغرباء صلى الله عليه وسلم، فطوبى للغرباء، لازم غرباء لازم افراد. عشان كده ما تلاقيش في القران ابدا الكثرة مع المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وايه وقليل ما وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين، وهكذا دائما الكثره مع الضلال والكفر والكله مع الصلاح والايمان والتقوى. فعشان كده اوعى تستوحش من الانفراد والقلة، لان هو الطريق ده كده الاصل فيه القلة، القلة. يقول ابن القيم ويهون عليك ذلك ان الم انقطاعك وابعادك واصل اليك دونهم وحظك من القرب والكرامة مختص بك دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ هو انت دلوقتي لما تضل هيتعزموا معك؟ مش هيحصل، انت لا تتعذب، العذاب هيقع عليك انت اللي هتتألم. وكذلك نفس الشيء لما تتنعم مش هتنفعهم ولا هم هينفعوك. عشان كده الشيطان يقول لهم ايه، ما انا بمصرخكم وما أنت بمستحق، لا ينفعكم صراخي ولا ينفعني الصراخ. قال الله عز وجل أيضا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني أحيانا الإنسان يأتنس لما يكون حزين ومهموم وحصلت له حاجة، لما يلاقي جنبيه ناس كده يأتنس، وخصوصا لما ناس تشاركه البلوى يقول له ده أنا حصل لي أكتر من اللي حصل لك ده، يهون عليه في النار. ربنا يحرمهم من الجزء المشترك ده من التهوين، هيشوف اللي بيعذب جنبيه والتعذيب ده ما يهونش عليه بل يزيده عذابا، يزيد. يعني لما يكون جنبيه واحد بيتعذب ما يخففش عنه ان يشوف فلان وفلان 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 معاه، لا 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 بالعكس، ده هيبقى ايه؟ فاليوم لا ينفع بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعض. ربنا قال ايه؟ ويلعن بعضكم بعض. هيبقوا قاعدين انت السبب هاتوا. قال ربنا اين اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. عذاب، هيبقى مطحنة طول الوقت، عذاب 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 عذاب، لن ينتفع بهذا. ابن القيم بقى بيبشرك يقول لك ايه؟ ولتعلم ان هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو لك الخيام ويتلقاك المهنئون يهنئونك بسلامة الوصول، فيا قرة عينك إذاك ويا فرحتك عند الوصول إذ تقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول لك اصبر شوية بس، أما تعدي خطوة، تعدي نفسك بخطوة وساعتها هتبدأ تحس بالجمال والجلال والحلاوة وهكذا، هتشعر النعيم وقرة العين. اصبر لما تلاقي النبي بيبشرك صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمر بيهنئوك بسلامة الوصول، وعثمان وعلي بيسلموا عليك ويستقبلونك. اصبر بس اصبر شوي، شيء من الصبر. يقول ابن القيم ايضا سبحان الله، كل دي بقى انا عمالك شفت لك ايه؟ عوارض الطريق، عوارض الطريق. ان اول حاجة من عوارض الطريق لا تغتر بكثرة المنقطعين ولا تستوحش من الانفراد. من عوارض الطريق ايضا ولا تستوحش مما تجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء السير. ناس كتير قوي انقطعوا ورجعوا من زهقهم من نفسهم، انا ما فيش مني فايدة، انا خلاص قرفت من نفسي، ايه اما انا جاهد بقالي شهرين عشان اقوم الليل مش عارف ايه في ايه، بقالي 6 أشهر كل ما اصوم يوم ما كملوش اجي عند اخره، بقالي سنة عمال احفظ لسورة البقرة مش عارف اخلصها. ما تستوحش وما تملش، اصل هي النفس ايه؟ امارة، النفس ايه؟ امارة بالسوء كثيرة الامر، فلازم يكون صبرك اكبر من صبرها، ولازم تطول بالك عليها اكثر منها عشان تنتصر عليها. احنا دايما نقول كده ان اللي له عدو لازم تمتلك صبر 105% من صبرك والا لن تنتصر عليه، ولازم تضحي يكون عندك استعداد للتضحية 105% من حجم تضحياتك والا لن تنتصر عليه. واضح؟ فلذلك كده الشيطان لجود والنفس ايه؟ امار، فلو ما عندكش صبر اكبر من صبرهم مش هتوصل ومش هتنفع، لازم عندك صبر على النفس. شوف الرجل لما قتل 99 نفس وبرضه عايز يتوب، وبعد ما قتل 100 برضه يريد ان يتوب، واخر لحظة من عمره ايه؟ تاب وقبل الله توبه. فما تملش من نفسك ابدا. الاسبوع ده ما صليتش معلش كامل الليل اصلا، حاول الاسبوع الجاي تاني، وحاول ثالث، وحاول رابع، وحاول 100، وحاول 1000، وحاول 2000، وحاول 100 مليون، حاول لحد روحك ما تصحى. ولا تستوحش من كثافة الطبع، كل ما توب ارجع تاني برضو للبلوى السوداء وهي المعاملة مع فلانة دي، او النظر الى النساء دي، او مثل الانهماك على المال والفرح بكثرته، او كثرة النوم، كل ما اجتهد واتخلص من الموضوع ده يرجع لي تاني. ما تستوحش برضو، فيك امل وفيك رجاء وسيكون خير، لكن اصبر، لا تستوحش مما تجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء السير. فالعلاج ادمان السير، فكلما ادمنت السير وواظبت عليه غدوا ورواحا وسحرا قربت من الدار وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران. فحين تدمن السير ليلا ونهارا وسحرا تظهر عليك همة المسافرين، فتتبدل الوحش أنسا والكثافة لطافة والأدران طهارة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. بقيت علة أيضا من علل السير، وهي من عوارض الطريق، وهي أن بعض الناس قد تغلب قوته العلمية قوته العملية أو العكس. يقول ابن القيم: فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاسرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المسالف والمخاوف والمعاصب ولا يتوقعها. مصيب. فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. والمعصوم من عصمه الله. يبقى عارف فضل قيام الليل وينام، ويبقى عارف مشكلة التعامل مع النساء وبرضه يتعامل، يبقى يعلم جيدا أهمية الصيام وأثره على قلبه وما يصومش، ويبقى عارف خطر الانشغال بجمع المال والانهماك في الدنيا ومع ذلك ينهمك. مصيبة. فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل بقى جاهل، يشارك الجهال في جهلهم والعياذ بالله. يقول ابن القيم: وهذا هو الغالب على أكثر النفوس التي قضت حظها الأول في التمتع بالشهوات، لأنه في الأصل تربى على كده، في الأصل طلع كده وتعلم متأخر، فعشان كده في رواسب متلتلة جواه من السواد لازم يتخلص من الأول عشان يقدر يطير. ما صوتش يطير زي الصوفية يعني، وإنما أن ترقى روحه عن هذه السفليات، أن تترقى عن الطين، أن تترقى عن الدنيا. لازم يعلم أن العلم لوحده مش كفاية، فلا بد من صبر ومجاهدة. يبقى علاج الأمر ده إيه؟ الصبر والمجاهدة. ما يغلبش عليه غرور بالعلم، لأن دي مصيبة تانية، أن يغتر بما عنده من العلم فلا يعلم، غرور. فلذلك ينبغي أن ينتبه بهمة وصبر ومجاهدة وتواضع عدم غرور وذم نفسه، فحينها ينشط إن شاء الله. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه، يبقى بيعرف فعلا يجتهد في العبادة كتير أوي بس ما عندوش علم. هي المصيبة إن علم من غير عمل نفاق، وعمل من غير علم بدعة، لأنه لما يبقى عنده نشاط إنه عايز يعبد ربنا كتير هيلاقي اللي يشغله كتير، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، بدون علم هيقع في البدع، يقع في البدع. يقول: وتقتضي هذه السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجدة والتثمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات. فكما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، فداء هذا جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله. الأول عنده علم بس لما تيجي الشهوة ينكب عليه، الثاني عنده عمل ولما تيجي البدعة ينكب عليه، لأنه جاهل ما يعرفش يفرق بين الحق والباطل، ما يعرفش يفرق بين الصواب والخطأ، ما يعرفش، لا يستطيع. فلذلك ترى أحدهم أعمى عن مطلوبه، لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبد، إنما يعبد بذوقه ووجده، وتارة يعبد بعادة قومه وأصحابه، وتارة يعبد بالأوضاع، وتارة يعبد بما تحب نفسه وتهواه كائنا من كان، وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد. هؤلاء كلهم عمي عن ربه وعن شريعته ودينه، لا يعرف ولن يقبل الله من أحد دينا سوى الذي أتى به النبي محمد. هي دي المشكلة، إن الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى هذا انتباه واقعي. لازم علم يضبط السير، وعمل يضبط العلم أو ينفذ العلم. فإذا انشغل بالعلم والعمل انتهت. إحنا كل مرة نلتقي وما نمشيش، عايزين نمشي بقى. نمشي؟ طيب نبدأ أول منزلة من منازل السير، وهي منزلة اليقظة. يقول ابن القيم: أول منازل العبودية اليقظة. أول منازل العبودية هي إيه؟ اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. وهي إيه؟ عايزين نحفظ: انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. هي انزعاج القلب، واخد بالك من كلمة انزعاج؟ اللي عامل لي ازعاج، اللي انزعج من الخبر ده او خبر مزعج، انزعاج القلب لروعة الانتباه. الروعة هي الفزع، يعني كأن القلب عمل كده. القلب، القلب، احنا قلنا مش كده شروط الناس اللي هتمشي معانا؟ شرط ان يبقى له قلب، فاللي ملوش قلب مش ينفع يمشي. لا بد من وجود قلب، لان الطريق الى الله تقطع بالايه؟ بالقلوب لا بالاقدام. لازم من قلب وقلب سليم، يعني يبقى الموتور متعمر جديد. لازم، ولازم ازيره، لازم عشان يقدر ينطلق الى الله سبحانه وتعالى. القلب ده مش هو اللي هيعمل في طول الوقت. يعني دلوقتي لما نيجي نطلبك بالاخلاص، هنقول الاخلاص مش الاخلاص لما اجي اشرب اقول نويت واشرب، ولا لما اجي اصلي اقول نويت واصلي. الاخلاص هو ايه؟ تحرك القلب الى جهة المطلوب طلبا له. ان لازم القلب يتحرك، لازم ينشال ويفزع، لازم القلب يتحرك. فهي هنا في اليقظة انزعاج القلب. ليه؟ لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. ولله ما انفع هذه الروعة، وما اعظم خدرها وخطرها، وما اشد اعانتها على السلوك، فمن احس بها فقد احس بالحياة. لما تحس بالفزعة دي في قلبك، يبقى القلب ايه؟ ما زال حيا، والا ما فيش، والا مش هينفع. عشان كده ابن القيم اما بيتكلم عن الحياة بيقول ايه؟ يقول: هي يقظة تبعث على اقتباس الحياة الدائمة الباقية التي لا خطر لها من الحياة الدنيا الزائلة الفانية التي لا قيمة لها. أقول تاني، مهم جدا، يقول إيه؟ هي يقظة تبعث على اقتباس الحياة الدائمة الباقية التي لا خطر لها، لا مثيل لها، ولا وصول إلى معرفة قدرها، من هتاخذ الحياة الباقية من إيه؟ من الحياة الزائلة الفانية التي لا قيمة لها. فإن قلت لي مثل لي كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية، قلت: هذا من نوم القلب، بل من موته. وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من الحياة الزائلة؟ أنت قد تشعل سراجك من سراج آخر أشفى على الانطفاء، فيتخذ الثاني ويضيء غاية الإضاءة، ويتصل ضوءه وينطفئ الأول. والمقتبس لحياته الدائمة الأخروية من حياته المنقطعة، إنما ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقية. وقد توسط الموت بين الدارين، فالموت قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا عليها، وباب لا يدخل إليها إلا منه، فهما حياتان في دارين بينهما موت. يقول إيه؟ هل يعني الكلام الجاي ده مهم جدا؟ قلت: وهي يقظة تبعث على الحياة لا تدركها العبارة، ولا ينالها التوهم ولا يطابق فيها اللفظ لمعناه البتة، وإنما يسار به بالألفاظ إلى تلك اليقظة. في حاجات يا شباب هتكون معنا في طريقنا برضو ما تتوصفش كتير، أقول لك الجملة دي مش كده، قول إزاي تستشعر إن ربنا راضي عنك، أقول لك هدي بقى حاجة تتحس ما تتقلش، زي الوردة تتشم ما تتفعصش. لما تيجي تقول لي اوصف لي ريحة الورد دي ريحته ايه، اقول لك ريحته جميلة. يعني ايه جميلة؟ مثل لي يعني زي ايه كده، اقول لك مفيش زي ريحة الورد. ريحة الورد زي ايه؟ هي كده. فاليقظة اللي انا بقول لك لانزعاج القلب دي ما اقدرش اقول لك هي دي زي ايه، وانما انت في ايه تحسها. انا بس هشاور لك من بعيد، زي ما يقول لك مثلا ريحة الورد ريحة جميلة، زي مثلا شميت ريحة ريحة ريحان، ها شميت ريحة فل، لك طب يعني ايه فل ده بقى تقدر تفهمه؟ مش عارفش تفهمه ده. فهي دي كده، لما يكون واحد كل همه في موضوع ياكل ايه ويشرب ايه ويتفسح فين ويروح فين، لما اجي اكلمه عن يقظة القلب يقول لي يعني ايه، اقول له ايه بقى؟ ما اعرفش. ما هو لازم الاول يتوب وينظف قلبه ويجي عشان نبدا ايه نمشي الطريق ده عشان يفهم. عشان كده بقول لك ايه، وانما اشير اليه اشاره. يقظه اللي هي ايه؟ يقظه تبعث على الحياه. ايه هي الحياه؟ حياه المحب مع حبيبه ومع حبيبه الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته الا به. حياه المحب مع حبيبه الذي لا غنى عنه طرفه عين، حياه المحب مع حبيبه الذي لا قره لعينه ولا طمأنينة لقلبه ولا سكون لروحه إلا به. حياة المحب مع حبيبه، الحبيب الذي هو أنت أعوج إليه من سمعك وبصرك وقوتك بل ومن حياتك، فإن حياتك بدونه عذاب وآلام وهموم وأحزان، فحياتك موقوفة على قربه وحبه ومصاحبته، وعذاب حجابك عنه أعظم من عذاب جهنم. هي دي اليقظة، إنك تحس إنك عايش مع حبيبك. حبيبك مين؟ الله. لما قلبك يصحى، يقول ابن القيم: واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان. هو عينين فتحة وشايف وماشي في الدنيا، لكن قلبه نايم مش دريان. فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح، وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. فمن أحس بهذه اليقظة أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة. فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. فأول مراتب نائم القلب اليقظة وليه؟ والانتباه من النوم. ونستكمل القاء القادم إن شاء الله. قدر سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.